أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا يقال على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ما لم يكن هناك قرينة في البين. ذكرنا في البحث السابق أن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه اعتقد بأن إطلاق أدلة حجية الإمارات يشمل تنزيل الإمارة الظنية منزلة القاط بجميع أقسامه الخمسة، أعم من القطع الطريقي والموضوعي، والموضوعي أعم من القسم الذي تمام الموضوع، جزء الموضوع أخذ بنحو الطريقية أم أخذ بنحو الصفتية. صاحب الكفاية خالف أستاذه في إشكال فلسفيا أو إشكال عقليا طرحه في المقام، وهو أنه لو كان إطلاق أدلة الإمارات المعتبرة يشمل القطع الموضوعي بأقسامه الأربع استلزم هناك تنزيلان. التنزيل الأول أنه الإمارة تقوم مقام القاط بنحو الآلية والطريقية. التنزيل الثاني أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي بنحو الاستقلالية والموضوعية. والجمع بين اللحاظين في لسان الدليل واحد جمع بين ضده. نعم، مر عندنا خطابان، في خطاب صرح بأن الإمارة الظنية تقوم مقام القطع الطريقي، عليكم السلام ورحمة الله، في خطاب ثاني جاء تصريح بأن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، لا مانع منه، ولكن الشيخ رحمة الله عليه يريد أن يستفيد مثلا من أدلة حجية خبر الواحد من خطاب واحد تنزيلين، تنزيل الإمارة منزلة القطع الطريقي، وفي نفس الوقت تنزيل الإمارة منزلة القطع الموضوعي. وهذا مستلزم أن في مقام التنزيل نحن نلاحظ القطع بلحاظين الموضوعي والطريقي، وهذا محال. بناء على هذا هناك إشكال يتبادر في ذهن صاحب الكفاية يطرحه على نفسه بالنسبة إلى رأيه في قبال رأي الشيخ. الإشكال هذا أنه أنتم إذا تقولون أن التنزيلين لا يمكن جمعهما باعتبار أن أحد التنزيلين يستلزم الآلية في العمارة وهي الطريقية، والتنزيل الآخر يستلزم الموضوعية وهي القيام الإمارة مقام القطع الموضوعي. خب، إذن الأدلة التي قامت على حجية الإمارات الظنية تصبح مجملة، لأنه نحن نحتمل فيهما احتمالان. احتمال الأول، هل نزلت الإمارة الظنية كخبر الواحد الثقة منزلة القطع الموضوعي أم نزلت منزلة القطع الطريقي؟ لأن الجمع بين القطعين غير ممكن، وبما أنه غير ممكن فإذن هذه الأدلة مرددة بين التنزيل الآلي والتنزيل الاستقلالي. وبناء على هذا لا كلام الشيخ يثبت ولا كلامنا. الشيخ يقول إطلاق الأدلة يقتضي التنزيل المطلق، احنا نقول لا، الأدلة مجملة، فكل واحد من طرفي النزاع إذا أراد أن يثبت مدعاه لابد من إقامة برهان أن هذه الإمارات الظنية أقيمت مقام القاط، ولكن أي قطع، الطريقي أو الموضوعي. صاحب الكفاية يقول
إشكال على اللازم أن يلزم الجمع بين الاستقلال
لا لا لا، يقول إحنا إيه
نتمسك بالإطلاق.
إيه نعم، يقول
بحضور الإطلاق.
لا، هو يقول يعني إحنا إذا قلنا أن الإطلاق، كأنما هذا إشكال آخر على الشيخ، يقول إحنا إذا قلنا الإطلاق مجاله واسع، وأن أدلة الإمارات هي يمكن أن يقال أن بإطلاقها تشمل التنزيل الموضوعي، لأنه إحنا كان عندنا إشكال اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي، إذن المراد من الأدلة وإطلاقها أحد التنزيلين على نحو العلم الإجمالي. إذن الأدلة راح تكون مجملة، يعني كأنما إذا نريد أن نوافق الشيخ رحمة الله عليه على أن هناك إطلاق متوهم فإن هذا الإطلاق المتوهم لا بد من رفع اليد عنه، لأنه لا بد من قرينة معينة لأحد طرف الإطلاق، فتكون أدلة الإمارات بمنزلة الألفاظ المشتركة، اللفظ المشترك بين نفرض مثلا بين الأسود والأبيض، أو اللفظ الذي مشترك بين مثلا الرجل والمرأة، لا بد من تعيين أحدهما من قرينتين. فإذا كلام الشيخ لو سلمنا هناك أريد من أدلة الإمارات أيضا تنزيل الإمارة منزلة القطع الموضوعي، مع ذلك لا يتم المطلوب، لأنه لا بد من دليل وقرينة على تعيين أحد التنزيلين. صاحب الكفاية يقول إحنا لا نرى إجمالا، إحنا لا نرى أي إجمال في أدلة الإمارات. لماذا؟ لأن أدلة الإمارات بلا شك وبلا ريب أن دلالتها على تنزيل الإمارات الظنية منزلة القطع الطريقي مسلم، لم يختلف في ذلك اثنان من الأصولين أو الفقهاء. بلا شك أنه الخبر الواحد الثقة ينزل منزلة القطع بالحكم الشرعي، لذلك يعبرون عنه بالكتب الأصولية بالأدلة العلمية، لأنها نزلت منزلة العلم واليقين عليكم السلام ورحمة الله. وبناء على ذلك ما دام نزلت منزلة العلم واليقين، القاعدة الأولية والقدر المتيقن، المراد من اليقين والقطع هنا اليقين والقطع الطريقي لا شك ولا ريب فيه، لأنه غالبا القطع سواء في لسان الشارع أم في لسان العقلاء يلاحظ بنحو الطريقية والآلية، والقطع الموضوعي قليل الاستعمال في المحاورات العرفية فضلا عن الخطابات الشرعية. لذلك ذكرنا بعض الأمثلة في البحث السابق، قلنا هذه الأمثلة إذا قلنا أن القطع مأخوذ فيها بنحو الموضوعية كاليقين بعدد الركعات في الركعة الأولى والثانية مثلا، أو كالعلم بالمشهود عليه أو المشهود به في باب الشهادة، إذا قلنا أن العلم هنا مأخوذ بنحو الموضوعية. هسه بعض الأمثلة لا ننكرها قطعا مأخوذة بنحو الموضوعية، بس ولكن مواردها قليلة، غالبا الأحكام الشرعية تثبت بالقطع والعلم الطريقي. إذن القدر المتيقن من أدلة الإمارات أنها نزلت منزلة القطع الطريقي، احتياج تنزيل إلى تنزيل مقام القطع الموضوعي هذا يحتاج إلى قرينة، أما دلالة الإمارات على تنزيلها منزلة القطع الطريقي قنية عن الغرينة. وبناء على ذلك ظهورها في التنزيل القطع الطريقي والشيخ يدعي الإطلاق مضافا إلى ذلك، أي في تنزيل الإمارة منزلة القطع الموضوعي، ونحن لا نوافقه عليه، لأن انعقاد الإطلاق يستدعي الإمكان، وهنا استحالة موجودة، وهي أنه ما يمكن من خطاب واحد نستفيد تنزيلين، تنزيلا بنحو الآلية وتنزيلا بنحو الاستقلالية. لا يقال على هذا، يعني على ما ذكرتم على هذا، كأنما إشارة إلى شنو؟ إلى عبارة ذكرها صاحب الكفاية في البحث السابق، قال حتى جامع مفهوم ما موجود. زين، إذا لم يكن هناك جامع مفهوم يعني معناته شنو؟ معناته أن أدلة الإمارات إما تفسر بتنزيلها منزلة القطع الطريقي، وإما تفسر بتنزيلها منزلة القطع الموضوعي، لأنه ماكو جامع ماهوي بينهما. إذن على هذا، يعني على نفي الجامع الماهوي بين التنزيلين، لا يكون دليلا على أحد التنزيلين، يعني لا يكون دليل الإمارة دليلا على أحد التنزيلين، مقصود من أحد التنزيلين يعني تنزيل الإمارة منزلة القطع الطريقي وتنزيل الإمارة منزلة القطع الموضوعي، ما لم يكن هناك قرينة في البين لإجمال هذا الدليل، فإنه يقال لا إشكال في كونه، أي في كون الدليل حجية الإمارة أو دليل التنزيل دليلا على حجية الظن، أي الظن الإمارتي، فإن ظهور الدليل في أنه بحسب اللحاظ الآلي، يعني في أن الظن بحسب اللحاظ الآلي منزل للقطع، يعني الظن المعتبر بمنزلة القطع الطريقي، مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، وإنما يحتاج تنزيل الظن المعتبر بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالي، أي منزلة القطع الموضوعي، من نصب دلالة عليه. والشيخ يقول إطلاق الأدلة، نحن نقول إطلاق الأدلة لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنه جمع بين الضدين. فتأمل في المقام فإنه دقيق ومزال الأقدام للأعلام. هذا بعد كل احترام للشيخ أستاذه، ولا يخفى أنه لولا ذلك، مفروض هذا بعد ما يذكره صاحب الكفاية، ولا يخفى أنه لولا ذلك، يعني لولا ما ذكرنا من أنه لا إشكال في تنزيل الظن المعتبر منزلة القطع الطريقي، لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد دال على إلغاء احتمال خلافه. مقصود من إلغاء احتمال خلافه يعني الظن، لأن كل ظن مهما بلغ في الحجية فإنه يحتمل أن يكون على خلاف الواقع. مقام القاطع بتمام أقسامه، يعني لولا هذا اللي ذكرنا من أنه لا يمكن الجمع بين التنزيلين، والقدر المتيقن هو اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي لا دليل عليه، هذا الذي إن نقول أنه لولا هذا الإشكال كنا نقول نعم ماكو مانع أن الإمارة والظن المعتبر يقوم مقام القاطع مطلقا بتمام أقسامه، يعني أقسام الخمسة المتقدمة، ولو فيما أخذ القطع في الموضوع على نحو الصفتية، كما قيل أن عدد الركعات في الركعة الأولى والثانية في الفرائض عدد مشروط بصفة العلم، كنت عالما. إسا بعضهم يقول لا، هذا العلم مأخوذ بنحو الطريقية، الثمرة تظهر أنه إذا بعد الصلاة أخبره الثقة قال أنا جيت قاعد يمك وعددت الركعات، أنت صليت ثلاث ركعات مو ركعة وأربع ركعات زين، أو صليت ركعة واحدة إذا في صلاة الصبح، لأن الشك بين الأولى والثانية بعد ما يختص بالرباعيات. وبناء على ذلك إذا انكشف الخلاف قلنا أن العلم بعدد الركعات مأخوذ بنحو الصفتية لا يعيد الصلاة، أما إذا قلنا أنه مأخوذ بنحو الطريقية يعيد الصلاة. في الصلاة مسلم أنه يعيد، ليش؟ لأنه إذا حصل له اليقين بأن عدد الركعات قليلة معناته أنه فقد أحد الأركان، وقاعدة لا تعاد حاكمة على كل هذه الأدلة وتحكم ببطلان الصلاة، لأن الركعة الواحدة مشتملة على أقل تقديرا على ركوعين، عفوا على ركنين، الركوع أو القيام المتصل بالركوع، والثاني السجدتين، والصلاة الفاقدة لأحد الأركان الخمسة باطلة، فكيف إذا كانت فاقدة لركنين من الأركان الخمسة؟ لذلك في الصلاة هذا المثال فرضي. أما مثلا في باب الشهادة ممكن أن يقال، في باب الشهادة أكو قولان، قول أنه لو انكشف خلاف علم الشاهد الشاهد ضامن وليس يدفع ولا تدفع الغرامة من بيت المال، عفوا وتدفع الغرامة من بيت المال، إذا قلنا أن الضامن ليس الشاهد مضامن، إذا قلنا أن الشاهد ضامن بعد لا، لماذا تدفع من بيت المال؟ زين الفرق بينهما على هذه النكتة، الذي يقول بأن الشاهد لا يضمن يقول إحنا أخذنا العلم في الشاهد بنحو الصفتية، لذلك عندما انكشف الخلاف وتبين أن الشاهد أخطأ في علمه بيت المال يدفع الدية أو يدفع الخسارة والغرامة في الحكم. أما إذا قلنا أن العلم في الشاهد أخذ بنحو الموضوعية ولكن بنحو الطريقية، هنا نقدر نثبت الضمان على ذمة الشاهد، خصوصا إذا التفتنا إلى أن الشاهد في علمه الطريقي كان معتمد على مقدمات غير متعارفة. هذا مثاله أفضل من مثال عدد الركعات، لأن عدد الركعات هذا بلا شك إذا حصل له اليقين أو الاطمئنان أن صلاته فاقد لركعة لا بد من القضاء. فتلخص مما ذكرنا أن الإمارة لا تقوم بدليل اعتبارها إلا مقام ما ليس بمأخوذ من القاطع في الموضوع أصلا، يعني بجميع أقسامه الأربعة. وأما الأصول العملية، السؤال الثاني أو الموضوع الثاني الذي يطرحه صاحب الكفاية في هذا الأمر الثالث وهو مهم، أن الأصول العملية هل تقوم مقام القاطع بأقسامه الخمسة بحسب حجيتها وأدلتها التنزيلية أم لا؟ صاحب الكفاية يقول إحنا مفروض نقسم الأصول إلى قسمين، الأول ما عدا الاستصحاب، والثاني الاستصحاب. لماذا يقسم هذا التقسيم؟ لأن غير الاستصحاب بلا شك ليس في لسانها تنزيل، لأن غير الاستصحاب ليس فيها حكم، وإنما مفاد غير الاستصحاب البراءة الاحتياط الاشتغال هو في الحقيقة التنجيز أو تثبيت الحكم السابق أو نفي المشكوك، يعني بيان وظيفة من وظائف المكلف عند التحير. إذن ليس لسانها تنزيل المظنون أو المجعول بعنوان الحكم الظاهري منزلة الواقع، حتى نجي نقول مثلا أنه إصالة البراءة ننزلها منزلة القطع الموضوعي أم لا. لذلك يقول هذه الأدلة أي أدلة الأصول العملية غير الاستصحاب كلها بلا شك لا يتوهم فيها تنزيل الأصول مقام القاط. بعبارة أخرى، أصلا هذه الأصول العملية موضوعها الشك، يعني ما دام المكلف شاك يجري البراءة، يجري الاشتغال، يجري مثلا نفرض إصالة الاحتياط، وكيف يقال أن هذا الذي يجريه بعنوان الأصل ينوب مقام القاط؟ ما له معنى أصلا. قد يشكل أنكم في الاحتياط يمكن أن نقسمه إلى قسمين، احتياط عقلي عندنا عند احتياط شرعي. الاحتياط العقلي نقول أصلا ماكو حاجة للتنزيل فيه. لماذا؟ لأن الاحتياط العقلي يعني معناته أنك كل ما تحتمله من التكليف منجز عليك. مثلا في موارد العلم الإجمالي والشبهة المحصورة، أنت عندك علم إجمالي أن الصلاة الواجبة عليك الظهر أو الجمعة، ومقتضى الاحتياط أن تصلي صلاتين. إذا إحنا بعد شنو نقول ينزل هذا الاحتياط منزلة القطع الطريقي أو الموضوعي؟ هو هذا الاحتياط العقلي منجز لنا التكليف بناء على مسلك الشهيد الصدر. خب عندنا مسلك حق الطاعة، كل احتمال منجز، فإذا كل احتمال منجز بعد من احتاج إلى تنزيل الاحتياط منزلة القط؟ أنا قاعد أقول احتمال التكليف منجز فضلا أنه إذا قطعته. إذن بلاء على ذلك بعد لا وجه للتنزيل منزلة القط. أما بالنسبة للاحتياط الشرعي، احتياط الشرعي مثلا الشارع احتاط في ترك الشبهات التحريمية في ثلاثة موارد على أقل تقدير: مورد الأول الفروج، مورد الثاني الأموال، ومورد الثالث الأنفس. واحد الآن يحتمل أن هذا الذي شافه كافر حربي ما يقدر يقتله، مفروض يحتاط، أو صار عنده علم إجمالي أن أحد هذين الفردين كافر حربي، يجوز له أن يقتل أحدهما من باب أنه لعله هو الكافر الحربي، ما يصير. لذلك في الشبهات التحريمية يجب الاحتياط في هذه الموارد الثلاثة. هذه الموارد الثلاثة الاحتياط هو حكم شرعي، الشارع أسسه على أساس قانون الاحتياط عنده خوفا من وقوع المكلف في الشبهات التحريمية. بعد ما له معنى أن هذا الاحتياط يقوم مقام القطع الطريقي أو الموضوعي، هو حكم مستقل، حكم شرعي جاء من دليله كباقي الأحكام. يعني عندنا بحسب أدلة الاحتياط القطع بأن الاحتياط هنا إما واجب أو مثلا مستحب ومشروع. أما إذا قلنا الكلام في الشبهات البدوية، في الشبهات البدوية إحنا لا نؤمن بالاحتياط أصلا، هاي في الشبهات الحكمية والتحريمية. أما في الشبهات الموضوعية أصلا لا نحكم بالاحتياط. لماذا؟ لأن الأصل الأولي هو البراءة، إلا الأخباريون الذي كان يعتقدون بوجوب الاحتياط، ولكن هذا مو مقبول عندنا. إذن البراءة تجري في الشبهات البدوية، وفي بعض الشبهات التحريمية أو الوجوبية إذا قلنا بالاحتياط فإنه حكم شرعي. فإذن أين وجه للتنزيل؟ فإذن في غير الاستصحاب لا يمكن أن نتصور تنزيل الأصل منزلة القطع، لأن روح الأصل هو في الواقع بيان وظيفة للمكلف في مقام التحير، فليس الأصل بدليله ناظرا إلى الواقع حتى نقول هل ينزل منزلة القطع الموصل إلى الواقع، أو هل ينزل منزلة القطع الذي أخذ موضوعا لحكم من الأحكام الشرعية أعم من تمام الموضوع أو جزء الموضوع بنحو الطريقية أم بنحو الصفتية. أصلا لم ينظر الشارع في أدلة هذه الأصول العملية إلى الواقع، ولذلك يعبر عنه بالأصول الغير المحرزة في قبال الأصول المحرزة التي فيها النوع من التنزيل كالاستصحاب أو قاعدة الفراغ إذا قلنا بأنها أصل وليست هي من الإمارات. والاستصحابهم كذلك محل الخلاف. السيد الخوي رحمة الله عليه والجمع من المحققين يعتقدون أن الاستصحاب إمارة وليس أصلا، ولكن صاحب الكفاية يقول حتى الاستصحاب ما يمكن أن يكون قائما مقام القاط. لماذا؟ لأن في الاستصحاب الذي نزل منزلة اليقين السابق إما الشاك بمنزلة اليقين وإما المشكوك بمنزلة المتيقن، فإذا الحالة السابقة هي الأساس في جريان الاستصحاب، ولهذا كلما شك المكلف في يقينه السابق يجري أحكام وآثار اليقين السابق. هسه سواء فسر روح الاستصحاب وجوهره بتنزيل الشك منزلة اليقين أو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، وكذلك أيضا ما له علاقة أصلا بالواقع. أكو في الاستصحاب تنزيل، ولكن هذا التنزيل ليس تنزيلا بالنسبة للحكم الواقعي، وإنما حكم ظاهري بالنسبة إلى الحالة السابقة، وأن الشارع يرى المصلحة أو بتعبير آخر حفظ الملاكات والمصالح الواقعية أكثر في الاستصحاب مما إذا خالف الاستصحاب. وأما الأصول فلا معنى لقيامها مقام القاطع بأدلتها أيضا. ليش جاب هذه العبارة بأدلتها أيضا؟ مرة أكو نكتة فنية في عبارة صاحب، مرة احنا نقول أن أصل البراءة يقوم مقام القاطع، مرة نقول لا دليل البراءة ينزل البراءة منزلة القاطع. صاحب الكفاءة يقول ماكو فرق، سواء نقول دليل البراءة أو نقول أصل البراءة، لا دليل البراءة ناظر إلى الواقع ولا أصل البراءة ناظر إلى الواقع، وإنما قاعد بين التكليف والوظيفة في مقام الشك، هذا المقدار لا أكثر ولا أقل. غير الاستصحاب، لأن الاستصحاب سيأتي بيانه مستقلا، لوضوح أن المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار والأحكام من تنجز التكليف وغيره كما مرت إليه الإشارة، وهي ليست أي الأصول العملية إلا وظائف مقررة للجاهل في مقام العمل شرعا أو عقلا، شرعا كالبراءة الشرعية، عقلا كالبراءة العقلية. إذا ليست ناظرة إلى الواقع أصلا، ليست هي الطريق. لا يقال إن الاحتياط لا بأس به بناء بالقول بقيامه مقام القاط في تنجز التكليف لو كان هناك تكليف، يعني لو كان هناك احتياط لازم في ذلك المورد، فإنه يقال أما الاحتياط العقلي فليس إلا لأجل حكم العاقب بتنجيز التكليف وصحة العقوبة على مخالفته، لا شيء يقوم مقام الحكم في التنجيز في هذا الحكم، أصلا هو حكم بتنجيز المعلوم إجمالا، لذلك هو أصلا مفاده تنجيز الحكم المحتمل. هسه نقول معلوم إجمالا أو محتمل بناء على مسلك حق الطاعة. وأما النقل أي الاحتياط الشرعي كما ذكر في موارد بعض الشبهات مثل الشبهات التحريمية للفروج والأموال والأنفس، فإلزام الشارع بالاحتياط النقلي وإن كان مما يوجب التنجز وصحة العقوبة على المخالفة كالقاط، إلا أنه لا نقول به في الشبهة البدوية يعني الشبهة الموضوعية، ولا يكون بنقلي في المقرونة بالعلم الإجمالي. ليش؟ لأنه في المقرونة بالعلم الإجمالي احتياط عقلي مو شرعي، العقل يحكم بذلك. فافهم لعله إشارة إلى النقطة التي احنا شرحناها من الخارج المتن، أنه صحيح النقلي تقولون أنه وين موجود؟ ما موجود في الشبهات البدوية، الموجود في الشبهات المقرون بالعلم الإجمالي عقلي، شوان صار الاحتياط الشرعي؟ ما له مصداق؟ لا له مصداق في الشبهات التحريمية التي تدور حول هذه الدوائر الثلاثة، الأموال والأنفس والفروج، هذا احتياط شرعي الشارع احتاط فيها أكثر من غيره. أنت إذا شكيت شبهة بدوية، إذا شكيت أن هذه المرأة هل ارتضعت من ثدي أمك وهي أختك الرضاعية أم لا، ما يجوز أنه تتزوجها، مفروض هذه شبهة تدفعها يجب الاحتياط في ذلك. مو تقول أتوكل على الله أتزوج بعد 20 سنة أحقق في الموضوع. هذا مثل واحد من أصدقائي راح للتبليغ يقول أنا على المنبر ذكرت أحكام الرضاعة، يقول فالشايب بالمجلس يصب شاي ويوزع ماي، وإذا بعد المنبر إجي يمي قام يدق على راسه قال أنا الآن التفتت أن زوجتي أرضعت من أمي وإحنا خوات وأخوة، بس أنا عمري الآن صار لها 60 سنة أنا عايش وياها ما شد أدري الحكم، فأولادي شي يصيرون؟ يقول أنا قلت له أنت هاي شبه موضوعية والموضوع منتهي. مو لهم يقول أنه الرضاع كان رضاع محرم والرضاعة محتاجة إلى شروط، قال لا ما أدري كم شهر مو يوم يومين يقول كم شهر، لأن هذا الظاهر أمها كانت مريضة ما توفت وأمي أرضعت هاي البنية، بعدين قالت لي أنه تعالوا خذها وأنا الآن عرفت أن هاي أختي. يا هاي مشكلة يعني. فإذلك أكو عندنا احتياط شرعي مو أنه ما عندنا. ثم لا يخفى، ولكن شنو، حتى لو قلنا بالاحتياط الشرعي فإن أدلة الاحتياط الشرعي ما تحكم بالتنزيل. ليش؟ لأنها ليست ناظرة إلى الواقع وإنما هي وظائف مقررة للجاهل والشاذ. ثم لا يخفى أن دليل الاستصحاب أيضا لا يفي بقيام الاستصحاب مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقا، وإن مثل لا تنقض اليقين لا بد من أن يكون مسوقا إما بلحاظ المتيقن، يعني لا تنقض المتيقن بآثاره، أو بلحاظ نفس اليقين، يعني لا تنقض اليقين يعني أنت كمنزلة صاحب اليقين، وهذا بناء عليه ما إلى علاقة أي تنزيل بالنسبة إلى القطع الموضوعي، لأن القطع الموضوعي لوحظ فيه اليقين بنحو الموضوعية، وهنا اليقين بلا شك في الاستصحاب مأخوذ بنحو الطريقية. لا تنقض اليقين يعني لا تنقض آثار اليقين، ولا اليقين هو تكوينا منقوضا. لا تنقض اليقين إذا فسرنا بالمتيقن، المتيقن مع آثاره منقوض لأنه تبدل إلى المشكوك، ولكن المقصود يعني رتب آثار المتيقن أو اليقين السابق، هذا المقصود، وهذا لا يستفاد منه أصلا التنزيل مقام القطع الموضوعي. ولكن صاحب الكفاية هو ملتفت إلى أن كلامه قد يكون في إشكالات لأنه عنده حاشية معروفة على الرسائل، وهو كتاب مختصر جدا، هو قلمه كله على الاختصار، حتى في حاشيته على الرسائل مختصر، هناك عنده مطلب في أنه يمكن تنزيل الإمارة منزلة القطع الموضوعي، يقول لعله واحد يشوف الحاشية ويشكل علينا، يقول أنتم في الكفاية تقولون شيء وفي الحاشية شيء ثاني، لذلك يدخل في هذا البحث وهذا مفصل بعد أن نخلي على السبت. والحمد لله رب العالمين. لا هو يقول عنه أن هذه الشعلات كشيخ الوحيد